بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. سماحة الشيخ، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع أحمد سلام من جدة. أخونا أحمد ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلب، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به الآفاق، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ما معك؟ فإني قاتلك. قال: فما تريد إلا دمي؟ فشأنك والمال. قال: أما المال فلا، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، وكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك فسمعت الأبواب أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروه، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب انتهى. هل ما جاء في هذه القصة صحيح؟ وإذا كان صحيحا، هل من الجائز العمل بما قاله الحسن في نهاية القصة؟ افتونا في هذا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه قصة معروفة وذكرها الإعلام القيم رحمه الله في جواب الكافي، وهي من أخبار بني إسرائيل، لأن الحسن تابعي وليس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مرسلاته لا يحتج بها، وأخبار بني إسرائيل كما في الحديث لا تصدق ولا تكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأخباره كما قال العلماء على أقسام 3: قسم علم من شرعنا صحته فيصدق، وقسم علم من شرعنا كذيب فيكذب، وقسم لم يعرف الشرع لا هذا ولا هذا فشوف يكون موقوعا يخبر به ولا حدث به ولا حرج لما فيه من العظات والذكر. وهذا الدعاء كله طيب، والله جل وعلا هو القائل سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هو سبحانه يجيب دعوة المضطر إذا شاء سبحانه كما وعد بذلك. هذا إنسان مضطر على تقدير صحة الحكاية، إنسان مضطر ما أجاب الله دعوته، هو دعا بدعوات عظيمة: يا ودود وشعرت المجيد تفعلا لما يريد، أسألك بعز وجهك الكريم وبملك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ما لعرف عن عرشك أن تكفي شر هذا اللص. ثم قال: يا مغيث غيثي يا مغيث غيثي يا مغيث غيثي. فهو دعا دعوات طيبة ليس فيها محلول، فإذا دعا بها الإنسان مضطر أو غير مضطر ليس فيها شيء. وإذا صلى ودعا الصلاة قربة عظيمة، الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا كرب الإنسان بظالم أو بشيء شق عليه ورزع إلى الله ودعا واستغاث به أو صلى ودعا، كل ذلك طيب، كله مشروع، سواء دعا بهذا الدعاء أو بغير هذا الدعاء، بأي دعاء طيب، كأن يقول: اللهم خلصني من كذا، اللهم أنجني من كذا، اللهم فرج كربتي من كذا، اللهم أعطني كذا، اللهم يسر لي كذا. الدعوات الطيبة كثيرة. وإذا دعا بنفسه هذا الدعاء فلا بأس بذلك، كله طيب، لكن ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما يرى من الأخبار التي لا تعرف صحتها لكن معناها صحيح.
طيب جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: عندما يدعو الإنسان بدعاء في ظهر الغيب بشر على أشخاص أو فئة معينة سواء كانوا أهلين لهذا الدعاء أم لا، فهل يقع عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما معنى كلما دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب فله ملك موكل خاص يقول آمين ولك بالمثل، هل يشمله دعاء الشر؟ يقول: عندما يدعو الإنسان بدعاء في ظهر الغيب بشر على أشخاص أو فئة معينة سواء كانوا أهلين لهذا الدعاء أم لا، هل يقع عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما معنى كلما دعا المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب له ملك موكل خاص يقول آمين ولك بالمثل، هل يشمله دعاء الشر هذا؟
لا يكون في هذا دعاء الشر، لأن أنك لا تعين على الشر، إنما تعين على الخير. هذا إذا دعا له بخير، دعا له بالتوفيق، دعا له بالهداية، دعا له بالغنى، دعا له بالناظرة، فالملك الموكل يقول آمين ولك بالمثل، لأنه محسن، والمحسن يستحق أن يدعى له. أما أن يدعو على غيره هو ظالم، فلا يستحق أن يعان ولا يؤمن على دعائه. والمشروع المؤمن أن يتقي الله جل وعلا وأن يحذر، وأن تكون دعواته فيما ينفعه أو ينفع المسلمين. أما يدعو على الناس بما يضرهم فلا يجوز له، وإذا كان مظلوما ففي إمكانه أن يطلب القصاص بمن ظلمه من الجهات المسؤولة، وإذا دعا عليه بقدر مظلمته لا يضره ذلك إذا دعا عليه بقدر مظلمته. قال الله جل وعلا: يحب الله جرا بالسوء القول إلا من ظلم. لكن لو ترك الدعاء عليه كان ثوابه أكثر يوم القيامة، وإن اشتكاه إلى الجهات المسؤولة في الدنيا ليعطوه حقه فلا بأس عليه ذلك. نعم
جزاكم الله خيرا. ما حكم من لم يولم لزواجه، وهل يتأثر عقد النكاح بهذا، وهل يعتبر عافيا للرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر عبد الرحمن بن عوف حين زواجه أن يولم ولو بشاه؟
الوليمة السنة مؤكدة ولو بشاه كما قال صلى الله عليه وسلم، أولم ولو بشاه لعبد الرحمن بن عوف. ولكن لا يؤثر في النكاح، والنكاح صحيح ولو لم يحصل ولم يحصل هناك وليمة، إذا تمت شرائطه وأركانه فهو صحيح وإن لم يولد، لكن كونه يولد بما تيسر هو السنة وهو الذي ينبغي. والقول بوجود الوليمة قول قوي، لأن الرسول أمر بها أو يم أو بشاء، والقول بالوجوب له قوة ولو بالشيء الذي حسب الطاقة، وترك ذلك خلاف السنة، لكنه لا يؤثر في النكاح ولا يمكنه، فالنكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه. نعم
جزاكم الله خيرا. هل من السنة عندما يقول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف بالصلاة استووا اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله؟
ما يعلم في هذا البأس، إذا دعا لهم الذي كان يأمرهم بالاستواء، يأمرهم بتعديل الصفوف، يأمرهم بشد الخلل، وإذا دعا ما أعلم في هذا البأس، غفر الله لنا ولكم أو رحمنا الله وإياكم، لا أعلم في هذا البأس إن شاء الله.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ما حكم الشرع في بعض العوام من الناس عندما يقول تكون العصمة في يد الزوجة، أي بمعنى هي التي بيدها الطلاق وليس الزوج، هل هذا جائز؟
الصواب في هذا أن هذا شرط غير صحيح، لأن خلاف ما شرع الله، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فالشروط التي تخالف شرع الله ليست صحيحة، وكونه يشير لها أن الطلاق بيدها هذا بخلاف ما شرع الله، الطلاق بيد الزوج، وهذا يسبب فسادا كثيرا، لأنها قل أن تصبر على الزوج بل عندها أقل شيء تصبر من الطلاق. فالحاصل أن هذا لا يصح والشرط باطل.
جزاكم الله خيرا. نرجو من سماحتكم توضيح معنى كلمة مهاجر، لأن معظم الناس يطلقونها على كل من ابتعد عن بلده لأي سبب كان وليس بسبب الهجرة في سبيل الله.
الهجرة هي انتقال من بلد إلى بلد، انتقل من بلد إلى بلد يقال هاجر إلى البلد الفلاني، انتقل إليها لإقامة فيها. لكن الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه يقال الهجرة الشرعية. أما الهجرة بحسب اللغة هي أوسع، فينبغي أن يفرق في ذلك، فالمهاجر الهجرة الشرعية هو الذي ينتقل من بلاد الشرك أو من بلاد ظهرت فيها البدع والمعاصي إلى بلاد سليمة فيقال له مهاجر، كما سمي المهاجرون من قريش وغيرهم الذين انتقلوا إلى المدينة سموا بذلك، يعني انتركوا بلاد الشرك وانتقلوا إلى البلاد الإسلامية. أما من حيث اللغة فاللغة أوسع في تسمية المهاجر الذي ينتقل من بلد إلى بلد أو من إقليم إلى إقليم أو من دولة إلى دولة، بمعنى أن هجر الأولى واستقر في الثانية، يعني ترك الأولى واستقر في الثانية.
جزاكم الله خيرا. أنا آدم جمعة محمد أحمد سوداني الجنسية، أبلغ من العمر 38 سنة. قبل بضع سنوات أفطرت رمضان كله بأمر من الدكتور حيث كنت مريض، وبعدها أفطرت في رمضان آخر 15 يوما لأسباب أخرى، ومر على هذه الأيام سنين وما قضيتها، وصمت بعدها وأريد أن أقضيها، فماذا أفعل؟ أفيدوني أثابكم الله.
عليك القضاء مع التوبة إلى الله جل وعلا، أما حصل من التأخير فعليك يا أخي أن تستغفر الله وتتوب إليه وتندم على ما فعلت، وعليك أن تقضي هذه الأيام وأن تطعم على كل يوم مسكين من قوت البلد، نصف من قوت البلد. فالمعنى عليك ثلاثة أمور، الأمر الأول القضاء والمبادرة به، والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم مع قدرة، فإن كنت فقيرا عاجلا سقط عنك الإطعام ووقع عليك الصيام. الأمر الثالث التوبة إلى الله من هذا التأخير والاستغفار والندم، ومن تاب تاب الله عليه، نسأل الله لنا ولك في ذلك.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رصيفة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول أختكم في الله أم مؤمن، أختنا سألت جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يحاسب الإنسان على سيئاته إذا كانت حسناته أكثر؟
أخبر الله جل وعلا في كتابه العظيم بقوله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاون، فردود الحسنات والسيئات. كل إنسان يوازن بين حسنات وسيئات، ومن ترجحت الحسنات أفلح ونجا، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عن العبد ويدخله الجنة من دون أن يحاسبه على سيئات، إما لتوبة فعلها، وإما لحسنات عظيمة أتى بها قبل موته، وأما لأسباب أخرى اقتضت رحمة الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى بإدخاله الجنة وعدم محاسبته على السيئات. لكن الأصل الموازنة كما أخبر الله به في كتابه العظيم: فالحسنات توزن والسيئات توزن، وهو لما رجح منها، من رجحت حسناته نجا، ومن رجحت سيئاته هلك إلا من رحم الله. لكن قد يعفو سبحانه وتعالى عن العبد ويتجاوز عن سيئاته فضلا منه وإحسانا، إما للتوبة لأنه وعد التائبين بالمغفرة كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وإما في حسنات عظيمة صار سببا لمغفرة ذنوبه، وإما بأسباب أخرى ارتضت حكمة الله أن تكون سببا للمغفرة.
جزاكم الله خيرا. هل يحاسب الشهيد الذي لم يستشهد في ساعة المعركة؟ والشهداء أقسام كما نعلم، وهل يشفع في 70 فردا؟ وهل يحاسب على كل شيء؟ وهل يعفى عنه في كل شيء إلا على الدين؟
جاء في الحديث الصحيح أن الشهيد يعفى له كل شيء إلا الدين. الشهيد الذي قتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدرك يعفى له كل شيء، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الدين، فإن جبرائيل أخبرني بذلك، وأن صاحب الدين لا يرضي حقه، فليرضيه الله عن حقه ويعطيه حقه يوم القيامة ولا يرضي عليه شيء. والشهيد يغفر له كل شيء، لكن الدين الذي عليه الله يقضيه عنه سبحانه وتعالى، لا يرضي على صاحبه.
نعم. جزاكم الله خيرا. الشهيد الذي لم يستشهد في المعركة
ما دام مات بسبب الجراحات فهو شهيد، ما دام بسبب الجراحات التي ذكروا بها في سبيل الله صابرا محتسبا غير مدبر، سواء مات في المعركه او تاخر موته اياما وليالي، لكنه مات بسبب الجراحات التي اصابته.
جزاكم الله خيرا. لعلها تقصد من سؤالها سماحه الشيخ اقسام الشهداء الاخرين.
الشهداء أقسام،
أيوة،
لكن أفضلهم شهيد المعركة في سبيل الله عز وجل.
طيب.
ومنهم المطعون والموت بالطاعون والمغطول يموت بالإسحال بالبطن، وصاحب الهدم يموت بالهدم تسوى عليه جدار أو سقف، وفي حكمه من يموت بإدلاس السيارات وانقلاب السيارات وصدام السيارات، هذا من نساء الهدم. وكذلك الغرق، كل هذه أنواع من الشهادة، لكن أفضلهم شهيد المعركة وهو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، أما البقية يغسلون ويصلى عليه.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هل يشفعون، هل يعفى عن كل شيء عملوه إلا عن الدين، أم أن ذلك
هذا جاء الحديث الصحيح في شهيد المعركة،
في شهيد المعركة فقط
إذا كان صابرا محتسبا مقبلا على ربك، هذا الشهيد العربي، أما غيرهم فالله أعلم، له فضل وله خير، ولكن كونهم يشفعون في كذا أو كونهم يغفر لهم كل شيء هذا محل نظر، يحتاج إلى دليل خاص.
جزاكم،
لكن له فضل.
نعم.
والشهادة.
نعم. جزاكم الله خيرا. إذا ارتكب المسلم إثما يستحق الحد والقصاص أو التعزير ولم يقام عليه هذا العقاب ولم يعلم عنه أحد وتاب توبة نصوحة، فهل يعاقب يوم الحساب على هذا العمل أم لا؟
من توبته قصاصا يمكن ناشئ حتى يرضى صاحبه أو يقتص. أما الغيب المعاصي إذا تاب إلى الله الله يعفو عنه سبحانه وتعالى، لكن إذا كان الحق للمخلوق كالسرقة والقتل ونحوه كان لا بد من إعطاء المخلوق حقه، فإن لم يعطه حقه فالتوبة تسقط عنه حق الله وتسقط عنه خطر دخول النار، ولكن يبقى عليه حق القتيل حق المسروق منه لا بد أن يؤدى عنه، فإن كانت توبة صحيحة فنرجع له أن الله يؤدى عنه سبحانه وتعالى إذا لم يستطع أداء الحق، فالله جل وعلا يؤدي عنه سبحانه وتعالى تلك الحقوق إذا كانت التوبة صحيحة وسليمة مستوفي شروطها مستفيد شروطها.
نعم.
ومن شروطها أن لا يستطيع أن يتمكن من أداء الحق للمخلوق، فإن شروطها ثلاثة: الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعلم الصالح أن لا يعود فيه. هذه الذنوب متعلقة بالله جل وعلا، وهناك شرط رابع يتعلق بالمخلوق كالذنب والسرقة ظلم الأموال والأعراض، هذا الحق يجب أن يؤدى لصاحبه، فإذا عجز عنه لأن مات صاحبه وليس له ورثة تعطيهم حقهم فإن حق الميت يبقى، وإذا كان التوبة الصادقة الله يرضي عنه سبحانه وتعالى جل وعلا.
جزاكم الله،
لأنه صادق في محبته للتوبة وإعطاء حقه، لكن لم يتمكن من هذا الشيء لأنه مات وليس وراءه أحد يأخذ الحق، فحينئذ يبقى الأمر بينه وبين الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يتقبل من عبده التوبة الصادقة في جميع الأشياء، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لكن اذا كان صحيح الحق موجودا فلا بد من اعطاء حقه او استباحته، والا فانه ياخذ من حسناته بقدر مظلمه، كما قال عليه الصلاه والسلام: من كان عنده الا في مظلمه فليتحلله اليوم قبل ان يكون دينار ولا درهم، ان كان العمل صالحا وخير من سيئات حسناته بقدر مظلمه، فإن لم يكن له حسنات يعني الظالم وكذا من سيئات الصالح حمل عليه. هذا يدل على أن حق المخلوق لا بد من أدائه حيث أمكن، أما إذا ما لم يمكن الله يعلم سبحانه وتعالى، والتوبة مقبولة ونافعة مفيدة، ويبقى حق المخلوق الذي لا يستطيع أداءه يرضيه الله، يرضي الله صاحبه عنه بأنواع الثواب والخير، فإنه سبحانه جواد كريم، والعبد معلوم لأنه لم يتمكن من أداء الحق.
جزاكم الله خيرا. من باحة سلطنة عمان المستمع علي حمود سعيد البادي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: إذا سهوت في صلاة ما فإنني أعلم أنه يجب علي أن أسجد سجود السهو، فمتى أسجده؟ افتوني ولكم الأجر. يقول: إذا سهوت في صلاة ما فإنني أعلم أنه يجب علي أن أسجد سجود السهو، فمتى أسجده؟ افتوني ولكم الأجر.
هذا في تفصيل. فإذا سهوت في العدد وجب عليك البناء على اليقين، ويكون السجود قبل السلام، سجدتين قبل أن تسجد، فإذا شككتها صلت اثنتين أو ثلاثا جعلتها اثنتين وكملت الصلاة، أو سهوتها صليت ثلاثا أم أربعا في العشاء أو الظهر أو العصر جعلتها ثلاثا وبنيت على اليقين، ثم أتيت بالرابعة، فإذا كملت صلاتك سجدت للسهو سجدتين قبل أن تسلم. أما كان السهو نوعا آخر لأن نسيت الشهد الأول قمت إلى الثاني ما جلست شهد الأول أو نسيت سبحان ربي العالي في السجود أو نسيت أن تقول سبحان ربي العالي في الركوع أو نسيت بعض التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وأنت منفرد أو إمام فإنك تسجد السجود السهو قبل السلام سجدتين لأن الرسول لما ترك الشهد الأول في بعض صلواته سجد السهو قبل أن يسلم سجدتين عليه الصلاة والسلام. وهناك أنواع أخرى من السهو لها أحكامها مثل من زاد ركعة هذا يلزمه الرجوع إذا تنبه أو نبه فإن لم يرجع بطل الصلاة لأن زاد صلاة متعمدا زاد زيادة متعمدا لها فينبهوه ولم يرجع نبهه اثنان فأكثر ولم يرجع بطل الصلاة إلا أن يتيقن صواب نفسه يعتقد خطأه إذا تيقن صواب نفسه وأن المنبه مختلف فلا حرج عليه كمل. والذين يعتقدون أنه زاهد يجلسون لا يتابعونه فلهم اعتقادهم وله اعتقاد فإذا اعتقدوا أنه قام إلى خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء يجلسون أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر أو في الجمعة يجلسون ولا يتابعونه فإذا سلم سلموا مع بعد ذلك. أما إذا كان ساليا فلما نبهوا تنبه رجع فإنه يتشهد وإذا فرغ من السهو سجد سجدتين للسهو بس قبل السائل أو بعده وقبله أفضل وبذلك تتم صلاته في هذا السجود وينجبر وتنجبر الصلاة في هذا السجود لأن الرسول قال في بعض الأحاديث إن كان صلى تماما كان أثناء تضربة للشيطان وإن كان صلى الأنق تنجر لمرة له صلاة فالمقصود أنه إن كان صلى صلاة تامة وهو أجمع على سجود السهو وفيه إغراء الشيطان وإن كان النقص كان جابرا.
جزاكم الله خيرا.
وهناك نوع آخر هو أن يسلم النقص يسلم ثلاث الظهر أو العصر والعشاء أو يسلم الاثنين في المغرب ثم واحدة في الفجر ثم ينبه فهذا يقوم ويكمل فإذا كمل سلم ثم سجد السهو بعد ذلك وسجد السهو بعد ذلك إذا كان سلم عن نقص فنبهه أو تنبه ثم قام وكمل فالأفضل يكون سجوده بعد السلام لأن الرسول لما سهى في صلاته وسلم عن نقص فنبه كمل صلاته وسلم ثم سجد السهو عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل في هذه الحال أن يكون السجود بعد السلام ولو سجد قبل السلام أجزأ أن كونه يتحرى في الأمر صلى الله عليه
وسلم
ويسجد كما سجد بعد السلام يكون هذا هو الأفضل.
جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
اللهم
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.